لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اليوم عندنا معرفة سبب النزول، ولكن قبل هذا النوع أحبذ لنرجع للمقدمة. قال السيوطي رحمه الله تعالى: هذا آخر ما ذكره القاضي جلال الدين في الخطبة، ثم تكلم في كل نوع منها بكلام مختصر يحتاج إلى تحرير وتتمات وزوائد مهمات، فصنفت في ذلك كتابا سميته التحبير في علوم التفسير، ضمنته ما ذكره البلقيني من الأنواع مع زيادة مثلها، وأضفت إليه فوائد سمحت القريحة بنقلها وقلت في خطبته، ثم سرد الخطبة. طبعا البلقيني تلاحظون في رأس الصفحة قالوا بذلك تكملت الأنواع 50، يعني البلقيني وصل للخمسين نوع، وإذا ما أدخل الكنى والألقاب والمفردات صارت هذا 50 نوع. والسيوطي بعد ما ذكر كلامه هذا قال: الثاني بعد 100 التاريخ، يعني إذا عددها في التحبير 100 ونوعين، إذا يكون زاد كم؟ قرابة 50 مثل ما ذكر. لكن في فائدة مهمة في هذا النص، ما أدري هل يعني انتبهتم لها، احنا قرأناها طبعا وغفلنا عنها، فالآن نرجع لها مرة أخرى. طيب، لو أن سائلا أو لو واحد قال أنه كتاب البلقيني هذا اللي اسمه مواقع العلوم من مواقع النجوم مطبوع، نقول له مطبوع ولا ما مطبوع؟ مواقع العلوم من مواقع النجوم، كتاب البلقيني مطبوع ولا غير مطبوع؟ مطبوع. وين؟ في لا قبل، لأنه هذا الآن كلامنا عن التحبير، في التحبير، في التحبير. فنلاحظ الآن عبارة إيش قال؟ قال: ثم تكلم في كل نوع منها بكلام مختصر يحتاج إلى تحرير وتتمات وزوائد مهمات. هذا من هو؟ البلقيني. فصنفت في ذلك كتابا سميته التحبير في علوم التفسير، ضمنته ما ذكره البلقيني. إذن كتاب البلقيني مضمن وين؟ في التحبير. في التحبير لاحظوا فيه فائدة أخرى ما هي موجودة هنا لما سرد الأنواع. في التحبير لما كان يسرد الأنواع، بعد ما ينتهي من سرد الأنواع التي ذكرها البلقيني يقول: والخامس والسادس والسابع من زياداتي، ثم يسرد ما بعدها، ثم يقول: والرقم كذا وكذا وكذا من زياداته، بحيث أنه يتميز ما زاده عما هو أصل للبلقيني. هذه واحدة. تأتي قضية ثانية، أنه قال هنا: ضمنته ما ذكره البلقيني من أنواع مع زيادات مثلها، وأضفت إليه فوائد. معنى ذلك أنه قد يدخل إلى ما ذكره البلقيني فيضيف إليه إيش؟ فوائد. قد يدخل لما ذكره البلقيني فيضيف إليه فوائد. إذن كان كتاب البلقيني في حقيقته بين يدينا، لكنه ضمن كتاب التحبير. هذه واحدة. الثانية، له كتاب اسمه النقاية، جمع فيه 14 علما، كل علم جعل فيها متن. الأول كان في علوم الدين، ثم بعدها قال علوم التفسير، ثم ذكر كتاب البلقيني وتقسيمه، ويظهر أنه ذكره بحذافيره لأنه مختصر بالفعل. احتمال أن يكون ما ذكره في النقاية هو أصل كتاب البلقيني، يعني نقله بأصله، احتمال، لأنه ذكره تماما، يعني مثل ما ذكر في الأنواع التي ذكرها الأول والثاني والثالث إلى السادس الذي ذكرها البلقيني، هي نفسها تماما، ومثل لكل نوع بمثال. احتمال أن يكون هذا اللي هو في النقاية هو كتاب البلقيني نفسه، ويكون في التعبير زيادات عليه. وهذه فائدة النقاية، في إتمام الدراية شرح النقاية له. الملاحظ أنه البلقيني وقبله الزركشي ثم السيوطي، لما أرادوا أن يؤلفوا في علوم القرآن كان أمام ناظرهم علوم الحديث، علوم الحديث، يعني أنه سبب التصنيف أو أحد أسباب التصنيف في علوم القرآن وإيجاد كتاب يماثل علوم الحديث. وعلوم الحديث دخله التنويع لما يسمى بالأنواع مثل ما فعل ابن الصلاح، فهو يقول قد يكون أيضا هؤلاء سموا هذه أنواعا تأثرا بأهل الحديث لما سموا تلك أنواع، وهذا محتمل يعني يحتاج إلى تأمل، لكن من باب الفائدة يذكر. طيب، أسباب النزول ذكر من ألف في أسباب النزول، فذكر من أقدم من ألف في أسباب النزول علي بن المديني شيخ البخاري، ثم ذكرنا من أشهرها كتاب الواحدي، وهو كذلك، وكتاب الواحدي لا زال إلى اليوم يطبع طبعات متعددة، وغلبها طبعا طبعات تجارية، قال على ما فيه من إعواز، واختصره الجعبري، اختصر كتاب الواحد بحذف الأسانيد، قال ولم يزد عليه شيئا. ثم ذكر ما ألفه أبو الفضل ابن حجر، هو ابن حجر العسقلاني، الكتاب الذي طبع وقيل أنه مات عنه مسودة، وفي كلام هل أتمه أو ما أتمه، لكن الموجود جزء قليل جدا من كتاب العجاب. ثم ذكر أنه كتب كتابا سماه لباب النقول في أسباب النزول، لباب النقول في أسباب النزول، يعني هذا كما هو أشار سابقا أنه يأتي عند كل نوع ويذكر من ألف في هذا النوع، طبعا ليس حاصرا وإنما يذكر ما يحصل أو يطلع عليه، وإذا قد يظهر مع البحث غير ما ذكره. الجعبري ذكر في أسباب النزول أو في نزول القرآن النوع لقسمين، ابتدائي وما نزل عقب واقعة أو سؤال، ما نزل عقب واقعة أو سؤال، الذي ينزل عقب واقعة أو سؤال يكون إيش سبب النزول، لكن قد ترد مسألة هل يلزم أن ينزل عقب الواقعة مباشرة؟ لا يلزم. إيش سورة كهف يقول لك فيها ضعف، الأثر فيه ضعيف، فيه ما هو أصح منه، هيا أسامة حديث إيش؟ أي نعم، حديث براءة عائشة رضي الله عنها اللي هو الإفك، كم جلس؟ شهر. إذن أيضا هذه فائدة ينتبه أنه لا يلزم أن يكون سبب النزول بعد الواقعة تماما. سم؟ وأيضا تبوك. قال المسألة الأولى، زعم أنه لا طائل تحت هذا الفن لجريانه مجرى التاريخ وأخطأ في ذلك، بل له فوائد، ثم بدأ يسرد الفوائد. طبعا لم يذكر من هو الزاعم، لو ذكره يعني لا كنا ممكن نتبع أو نستفيد شيء معين من معرفة هذا الشخص الذي زعم. فهل بالفعل أسباب النزول تجري مجرى التاريخ؟ أما لها مساس في التاريخ هذا ما في إشكال، لا يختلف فيه، لكن هل يعني هذا أنه يمكن أن تفهم الآيات بدون سبب النزول؟ لأنه سيأتينا بعد قليل في الفائدة الرابعة اللي في آخر السطر، ومنها الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. قال الواحد لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها، وقال ابن دقيق العيد بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معنى القرآن، وقال ابن تيمية معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. يعني هذه الفكرة التي نريد نناقشها الآن، إنه الآن قوله هذا أنه تجري مجرى التاريخ، نقول أما كون تجري مجرى التاريخ، أما أنه يستفاد منها في التاريخ فنعم، لكن كون تجري مجرى التاريخ بحيث أنه لا يستفاد منها في التفسير فهذا فيه نظر. فإذا الأصل أن أسباب النزول تعين على فهم القرآن، أسباب النزول تعين على فهم القرآن، ولهذا من جهل أسباب النزول في بعض المواطن وقع في ماذا؟ في الخطأ. والأمثلة على هذا كثيرة، نذكر مثالا واحدا. اللغة العربية لما تأتي اللفظة مجردة قد تحتمل أكثر من معنى، في مثل قول في غزوة البدر قال ويثبت به الأقدام لما ذكر أنزال المطر، وفي قصة طالوت وأصحابه إيش قال؟ قالوا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. طيب، هناك ثبت أقدامنا ويثبت به الأقدام، هل ثبت أقدامنا هناك نفس يثبت به الأقدام هنا؟ تثبيت القدم بمعنى إيش؟ إفراغ الصبر عليهم بحيث لا يفروا من المعركة، هذا معنى تثبيت القدم في قصة أولئك. لكن في قصة بدر فيها علاقة بماذا؟ بنزول المطر. وإذا عرفنا أن الصحابة كانوا في أرض رملة والمشركين كانوا في أرض سبخة، فلما نزل المطر كان انزلاق عند المشركين وثبات أقدام عند المؤمنين. عرفنا إذن هنا أن المراد بتثبيت الأقدام ليس هو المراد به في تلك الآية، فليس نظيرين. تمام؟ فيبقى عندنا بعد ذلك أن نقول أن تثبيت الأقدام هنا حقيقي، يعني تثبيت القدم التي يمشي عليها على الأرض. أبو عبيدة معمر بن مثنى لما جاء لتفسير الآية فسرها بمعنى لغوي، هو من حيث المعنى اللغوي صحيح لكن ليس هو المراد بالآية. قالوا يثبت بالأقدام إيش؟ قال يفرغ عليهم الصبر، جعل نظير ما في قصة طالوت. فهذا الذي يوقعه في الإشكال ما هو؟ عدم معرفة إيش؟ ملابسات النزول. طبعا هي ما تدخل في السبب مباشرة، لكن على الأقل هي قصة الآية، لأن عندنا في قصة الآية وسبب النزول اشتراك، يعني في قصة الآية وسبب النزول اشتراك. فنذكر كمثال هنا وإن كانت المثال طويلة ما نريد أن ندخل فيها، لكن لكي نفهم أنه معرفة سبب النزول أصل مهم. قد يقول قائل، وأنا أختم بها الحديث عن هذا، هل يوجد آيات لها أسباب نزول ويمكن أن تفهم من دون سبب النزول؟ آيات لها أسباب نزول لكن ممكن آية تفهم من دون سبب النزول، يوجد. مثل أول سورة إيش؟ الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، هذا نزلت في من؟ في حاطب. ولو قرأنا الآيات معلومة من دون سبب النزول، هذا سبب النزول صار مقوّن لماذا؟ لمعنى الآية، لكن ممكن الاستغناء عنه في هذه الحالة. لكن لا يعني هذا أننا يمكن أن نستغني عن أي سبب نزول، إذا يكون في هناك توازن في فهم علاقة الآية بسبب النزول، علاقة الآية بسبب النزول. إذا نقول الأصل أن معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، لكن قد ترد بعض الآيات التي لا سبب النزول وتفهم الآية من دون سبب النزول، مثل آيات اللعان، آيات الزنا، كثير من الأمثلة يمكن تفهم من دون سبب النزول، لكن سبب النزول يبين ويقوي المعنى. سنأتي إلى قضية أخرى فيما بعد تتعلق بهذا، قضية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مرتبطة بهذا أو قريبة من هذا المعنى، لعل نقف عند هذا.